ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. دفن 37 جثة من ضحايا الهجوم بطائرة مسيرة تابعة للجيش على مناسبة اجتماعية بمدينة كتم بولاية شمال دارفور. ردود فعل واسعة على الهجوم المسير على كتم وقلق في طويلة على مستقبل الطلاب المعلق للممتحنين للشهادة. تحالف قوى جبال النوبة المدنية يدين استهداف المدنيين وقصف العجان المدنية بالمسيرات بالدلنج وكادوغلي وكاودا. زيادة معدلات الإصابة بالحصبة وسط الأطفال بشمال دارفور، وصندوق الأمم المتحدة للسكان يحذر من انهيار متسارع للنظام الصحي بالإقليم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أفاد مواطن من مدينة كتم بولاية شمال دارفور إنه تم حتى مساء أمس دفن 37 جثة من ضحايا الهجوم بطائرة مسيرة مساء الأربعاء على المدينة، والذي استهدف مناسبة اجتماعية داخل المدينة معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن. وأوضح المواطن لراديو دبنجا أن بعض الجثث تعرضت لحروق بالغة وأجساد متفحمة أو أشلاء، فيما لا يزال أكثر من 10 أشخاص في إعداد المفقودين. وأضاف أنه نحو 50 شخصا آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة وسط صعوبات كبيرة في إسعافهم بسبب استمرار التحليق والقصف بالطائرات المسيرة حتى ساعات متأخرة من الليل. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة القصف ده النتائج الأولية للشهداء الذين تم دفنهم في مقبرة جماعية عددهم حوالي 37 من النساء والأطفال وكبار السن. بعض الجثث تفحمت تماما والبعض منها تقطعت إلى أجزاء لم يتم التعرف عليهم، إضافة لذلك حوالي أكثر من 10 مفقودين الآن لم يعرف مصيرهم وربما يكونوا من القتلى الذين تم قتلهم. الأخطر من كده إن هنالك عدد من الجرحى لا يقل عن 50 من الجرحى الآن هم في ودي إنساني خطير نتيجة لاستمرار القصف الطائرة المسيرة حتى يعني ليلة الخميس وقت متأخر جدا.
وحول الأوضاع في كتم أشار مواطنون إلى أن الأوضاع داخل المدينة تدهورت بشكل كبير، حيث أغلقت الأسواق وتوقفت الحركة بشكل شبه كامل نتيجة حالة الذعر واستمرار القصف. وأشاروا إلى أن بعض المناطق الطرفية شرق كتم تعرضت أيضا لهجمات متكررة استهدفت الأحياء السكنية والمرافق العامة. وطالب مواطن من كتم بتدخل عاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حقيقة أحدث هذه الودي ودي خطير جدا وأحدث رعب كبير جدا حتى في المناطق الطرفية بالذات مناطق شرق كتم، واللي أصلا من يوم الأربعاء من صباح الأربعاء ظلت الطائرة المسيرة بتقصف كل هذه المناطق لا تفرق بين القرى والمدينة بالإضافة إلى الأماكن السكنية الأحياء بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية. حقيقة هذه الودي ودي خطير جدا يتطلب التدخل آجل، وحقيقة هذه المسألة هي مسألة خطيرة.
وفي ذات الموضوع قالت غرفة طواري محلية كتم إن حادثة استهداف تجمع مدني خلال مناسبة اجتماعية بطائرة مسيرة يوم الأربعاء أسفرت عن مقتل 58 مدنيا من بينهم 17 طفلا، إضافة إلى عدد من الجرحى بعضهم في حالات حرجة. وأعربت الغرفة عن إدانتها الشديدة للحادثة ووصفتها بأنها انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي واستهداف مباشر للمدنيين العزل. وطالبت في بيان على صفحتها على الفيسبوك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والطبية بالتدخل العاجل لتقديم الدعم الطبي والإغاثي إلى جانب توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للمتضررين وأسر الضحايا. اتهمت الحركة الشعبية مجموعات مسلحة مرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات بارتكاب انتهاكات واسعة بولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة إن الهجوم استهدف منطقة فاشفونا بمحلية الكرمك وأسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين إلى جانب اعتداءات على النساء وأطفال. وأضافت أن المهاجمين أحرقوا منازل ونهبوا ممتلكات مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان مع استمرار فقدان آخرين. وأكدت الحركة أنها استعادت السيطرة على المنطقة وبدأت ملاحقة المهاجمين. أدان تحالف قوى جبال النوبة المدني استهداف المدنيين وقصف الأعيان المدنية بالمسيرات بالدلن وكادوغلي وكاودا ما أدى لوقوع قتلى في صفوف المواطنين. وأعلن التحالف في بيان فشل الدولة السودانية والأطراف العسكرية المتحاربة في الحفاظ على الأمن والسلم وحماية المدنيين العزل بجبال النوبة، واتهم البيان الأطراف المختلفة بتعمد تأجيج الحرب ونقل الصراع إلى مناطق جديدة داخل الإقليم، وحمل البيان الحركة الشعبية مسؤولية احتواء السلام الاجتماعي بين المجتمعات بجبال النوبة. وعبر التحالف في بيانه عن رفضه القاطع لاستمرار الحرب وطلب بوقف فوري لإطلاق النار. أطلقت مبادرة إسناد طلاب الشهادة السودانية حملة إنسانية تحت شعار أنقذ مستقبل أطفالنا لدعم أكثر من 400 طالب وطالبة سودانيين يستعدون للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية في كامبالا. وقالت زمزم خاطر رئيس اللجنة الإعلامية بالمبادرة في معسكر كريندانغو إن الطلاب يواجهون تحديات كبيرة أبرزها تكاليف السكن والإعاشة والترحيل من المعسكر إلى العاصمة التي تبعد نحو 4 ساعات. وأوضحت إن المبادرة بدأت بالفعل في تجهيز مساكن لاستقبال الطلاب بدعم من متطوعين وأكاديميين وإعلاميين، وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحملة جاءت تحت شعار أنقذوا مستقبل أطفالنا مع استعداد 412 طالب وطالبة سودانية للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية التي تقام بالعاصمة كامبالا، ومعروف أن اللاجئين السودانيين يقيمون أكثرهم بمعسكر كرياندانغو والذي يبعد قرابة 4 ساعات من العاصمة الأوغندية، وبالتالي ظهرت هناك تحديات كبيرة جدا تحديات اقتصادية. الشباب دي محتاجين لسكن، محتاجين لعاشة، محتاجين لترحيل ذهاب وإياب، ويمكن بدينا في تجهيز بيوت استقبالهم لأنهم هيجوا بعد 2 يوم بالتحديد، وبالتالي نحن حنستمر في جهودنا لتوفير احتياجاتهم ولتذليل الصعاب والتحديات اللي بتواجههم.
وفي دارفور يواجه طلاب مدرسة طويلة الثانوية بولاية شمال دارفور مستقبلا تعليميا غامضا في ظل استمرار الحرب وتعطل امتحانات الشهادة السودانية منذ العام 2023. وأعرب الطلاب عن قلقهم من عدم تمكنهم من الجلوس للامتحانات خاصة مع الحديث عن إقامة خارج البلاد، مؤكدين صعوبة الوصول إلى تلك المراكز. وناشد الطلاب وزارة التربية والتعليم إيجاد حل عاجل عبر إنشاء مركز امتحانات محلي يضمن لهم حقوقهم في التعليم، داعين إلى توفير بيئة آمنة تمكنهم من أداة الامتحانات أسوة ببقية الطلاب. يستعد نحو 560 ألف طالب لأداة امتحانات الشهادة الثانوية في السودان التي تنطلق الأحد المقبل، بينما تعسرت مبادرة وطنية لإنقاذ مستقبل نحو 280 ألف من طلاب الشهادة الثانوية في دارفور وكردفان ومناطق أخرى حرم بعضهم 3 سنوات من أداة الامتحان لظروف الحرب في غرب السودان. وقال عضو في المبادرة إن التقديرات تشير إلى أن 65% من الذين حرموا من الجلوس للامتحانات من الفتيات، وإنهم كانوا يسعون لأداة الامتحان في مواقع إقامتهم بولاياتهم، لكن واجهت المبادرة تعقيدات بجانب عامل الوقت. حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من انهيار متسارع للنظام الصحي في ولايتي شرق دارفور وشمال كردفان بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة وتزايد أعداد النازحين. وأوضح تقرير صادر عن الصندوق الأممي أن مستشفى الضعين خارج عن الخدمة بالكامل عقب هجوم بطائرة مسيرة الشهر الماضي، ما أحدث فجوة كبيرة في الرعاية الصحية، بينما يعمل مستشفى الولادة في الأبيض تحت ضغط شديد مع نقص حاد في الأدوية والمعدات وانقطاع متكرر للكهرباء. وأشار إلى تسجيل وفيات يمكن تفاديها بينها حالات لأطفال حديثي الولادة في ظل ضعف الإمكانيات، مؤكدا أن الكوادر الطبية تواصل العمل رغم الظروف القاسية وسط دعوات لتدخل عاجل لإنقاذ القطاع الصحي. زادت معدلات الإصابة بالحصبة وسط الأطفال بولاية شمال دارفور ووصلت إلى أكثر من 500 إصابة، منها 75 حالة وفاة. وقالت الدكتورة أديب إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية نقابة الأطباء أن اللجنة رصدت تسجيل 590 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال، بينهم 75 حالة وفاة بولاية شمال دارفور، وأعلنت عن تسجيل 367 حالة إصابة في معسكر طويلة و223 حالة، بينما بلغت الوفيات 75 وفاة في ولاية شمال دارفور. وناشدت أديبة السيد السلطات في جميع مناطق النازحين توفير العلاج والمعينات الطبية والرعاية الصحية الأولية للأطفال والتطعيم ضد أمراض الطفولة. توصلت دراسة أجراها المجلس النرويجي للاجئين أن معظم الأسر تقلص عدد وجباتها بسبب انعدام الأمن الغذائي وسط تراجع شبه كامل في مصادر الدخل. وقالت المنظمة في تقرير أن نتائج المسح تفيد بأن أكثر من 90% من الأسر في جنوب السودان و80% في السودان و75% في مصر و70% في تشات يقلصون أو يتخطون وجبات الطعام. وأصهرت بيانات المسح أن 18% من الأسر أفادت بأنها اضطرت لإرسال أطفالهم إلى العمل خلال الشهر الماضي، بينما لا يحصل سوى 45% من الأطفال النازحين على تعليم منتظم هنا يقارب خمسهم من إعداما كاملا للتعليم. بحث ممثلون عن الإطار التنسيق المشترك الذي يضم الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي والشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والمبادرة الوطنية لإيقاف الحرب وبناء السلام ومنتدى الركيزة الديمقراطي خلال لقاء في نيروبي مع المبعوث الأممي للسودان بيكا هافيستو سبل دعم جهود السلام ووقف الحرب في البلاد. وأكد الوفد أهمية إشراك الشباب بشكل فعلي في العملية السياسية إلى جانب إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة مناسبة لعملية سياسية شاملة، كما شدد المشاركون على خطورة تأثير الحرب على قطاع التعليم داعين المجتمع الدولي لدعم استمرارية العملية التعليمية لملايين الطلاب. نفذت غرف طوارئ الرصيرس النسوية نشاطا إنسانيا تمثل في توزيع احتياجات نسوية داخل مراكز اللواء، وذلك في إطار جهودها للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للنساء المتأثرات بالأوضاع الإنسانية. واستهدف النشاط توفير المستلزمات الأساسية للنساء داخل مراكز اللواء بما يسهم في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على الكرامة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة. وأكدت الغرفة أن هذا التدخل يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة المستمرة التي تنفذها لتخفيف معاناة المتضررين ودعم الفئات الأكثر احتياجا داخل مراكز النزوح والإيواء. تشهد طرق الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى أوروبا تصاعدا مأساويا في عدد الضحايا من السودانيين، وسط تقارير عن وفاة وفقدان الآلاف منذ مطلع العام الجاري سواء في البحر الأبيض المتوسط أو خلال رحلات العبور عبر الصحراء. وأفادت مصادر محلية بأن حوادث الغرق أصبحت شبه يومية مع العثور على جثث مهاجرين بشكل متكرر في ظل استمرار عمليات البحث عن مفقودين بينهم عائلات كاملة. كما أشار ناجون إلى تعرض المهاجرين لانتهاكات جسيمة خلال رحلات العبور في وقت أعلنت فيه السلطات الليبية ضبط عشرات المهاجرين السودانيين ضمن حملات مكافحة الهجرة غير الشرعية. وحذرت منظمات معنية من تفاقم الأزمة الإنسانية داعية إلى معالجة أسباب الهجرة وتعزيز آليات حماية المهاجرين. الخبر الأخير في النشرة، أعلن برنامج الغذاء العالمي عودة مكتبه القطري في السودان لممارسة نشاطه من الخرطوم بعد غياب امتد لثلاث سنوات. وجهد الإعلان على لسان كارل سكاو نائب المدير التنفيذي للبرنامج عقب اجتماع عقده في الخرطوم مع كامل إدريس رئيس وزراء السودان وعبد الله لورداد المدير القطري الجديد للبرنامج في السودان. وأكد مسؤول البرنامج أن عودتهم إلى الخرطوم جزء من جهود أوسع للأمم المتحدة للعودة إلى العاصمة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على الموجة الجديدة في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 وهي الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 7 وإلى غاية الساعة 8 على الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان، اليوم الجمعة 10 من شهر 4 أبريل 2026. في الجولة دي حنتناول المواضيع التالية: إدارات واسعة لاستهداف المدنيين بالقصف في كتم بواسطة الجيش.
أسفر حسب المعلومات المتاحة عن استشهاد 56 مدني بينهم 17 طفل.
دور الذهب في تمويل الحرب الجارية الآن في السودان.
صفات السودان كانت في هذه الفترة تحت القصف الشديد، وتمت سرقة الذهب بكميات كبيرة توصل أو تتراوح بين 160 مليون أو تزيد شوية.
بعد إعلان إيقافها، مدير قناة سودانية 24 يتحدث لراديو دبنجا:
سودانية ملتزمة بكل قوانين العمل الصحفي والكود الإعلامي ومواثيق الشرف.
طلاب وطالبات طويلة يناشدون الجهات المسؤولة بتسهيل جلوسهم لامتحانات الشهادة السودانية.
وامتحانات بقى هنا ما في وكده، والناس هسي مش قدام ونحن لسانا، بس نقول ربنا يوفقنا.
نناشد المنظمات أو الجهات الداعمة للتعليم بأن يدعموا التعليم وأن يدعموا الطلبة جوا غير مهيئة للتعليم.
يعني بالنسبة لي أنا كان كويس، وناس البيت كانوا عندهم أي اضطراب إنه كان لو في امتحان إنه زول ينتهي. أمنياتي كان إنه ذا نكون دكتورة، بكون دكتورة جراحية. أتمنى إنه يوفر لنا الأمن والاستقرار.
وبالجولة مواد أخرى، فاصل قصير ونعود.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. أدان تحالف المحامين السودانيين جريمة القصف بواسطة المسيرات التي تعرض لها المدنيون بمدينة كتم مساء يوم الأربعاء. الأستاذة ست البنات مرغني من سكرتارية حقوق الإنسان بتحالف المحامين السودانيين تحدثت لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
يدين تحالف المحامين السودانيين بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدفت المدنيين بمحلية كتم بولاية شمال دارفور مساء الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، أثر قصف من سلاح الجو السوداني الذي طال تجمع للمدنيين خلال مناسبة زواج. أسفر حسب المعلومات المتاحة عن استشهاد 56 مدني بينهم 17 طفل وإصابة 107 آخرين. بأكد التحالف إنه الهجوم على المدنيين يشكل انتهاك جسيم وخطير لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف ومبادئ المتعلقة بالتمييز والتناسب والضرورة العسكرية، والتي تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وبتحظر أي قصف أو هجمات عشوائية أو غير متناسبة ممكن تلحق أضرار مفرطة بالمدنيين. ست البنات مرغني، تحالف المحامين السودانيين، سكرتارية القانون وحقوق الإنسان.
ونبقى مع جريمة قصف كتم، وهذا التقرير من الأستاذ يحيى الخمس عن آخر التطورات فيما يخص أعداد الضحايا من القتلى والجرحى.
مدينة كتم شهدت أكبر جريمة بشعة في حق المواطنين العزل الأبرياء. الكلام ده في ليلة الأربعاء، حيث قامت طائرة مسيرة بتدبر الحركة الإسلامية الإرهابية بقصف مناسبة اجتماعية بأكثر من صاروخين. هذا القصف أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 مواطنا، معظمهم من النساء والأطفال. الأهم من ده إن الكلام ده حصل في حوالي الساعة 8:30. كانوا المواطنين في مناسبة اجتماعية، كان حفل الزفاف، فسقط الصاروخ الأول في منتصف الحفلة حولت الساحة إلى أقوام لحوم وتفحمت معظم الجثث وحطمت عدد من المنازل جوار ذلك المنزل. هذا القصف أيضا جرحت العشرات من المدنيين يصعب إسعافهم نتيجة للقصف المستمر والتهليق المستمر بالنسبة للمسيرة حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، والتي أمطرت المدينة بأكثر من 6 صواريخ في اليوم الثاني من المجزرة. ولم يتم التعرف حتى الآن بالنسبة للقصف اللي حصل يوم الخميس نتيجة لتوقف معظم شبكات الاسترلينك عن العمل. وفي الجانب الإنساني ونسبة الاستمرار القصف والتهليق المستمر بالنسبة للمسيرة، تم قفل السوق بصورة تلقائية ومعظم المتاجر في داخل الأحياء أيضا، مع الالتزام التام للمواطنين في داخل منازلهم، والوادي الآن في غاية الخطورة يتطلب التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين، وربما يتسبب هذه المسألة في الكارثة الإنسانية لأن حياة الناس كلها مرتبطة بالسوق، حتى الذهاب إلى موارد المياه فيها تخوف كبير جدا. ولا ننسى أيضا أن من نتائج هذا القصف هنالك عشرات من المفقودين من المواطنين، معظمهم من الأطفال حتى الآن لم يعرف مسيرهم. عبر راديو دمنجا نجدد الدعوة لكل الجهات الحقوقية والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين ومحاسبة المورطين في متورطين في هذه الجريمة البشعة حتى ترتقي التي ترتقي إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. المجد والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين والصبر وحزن الأذى لأسر الضحايا.
بعد صدور قرار من وزير الثقافة والإعلام بإيقاف قناة سودانية 24 وسحب الترخيص الخاص بها، تحدث راديو دبنجا إلى السيد منتصر أحمد النور مدير قناة سودانية 24 حول خلفيات ما حدث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقت قناة سودانية 24 يوم أمس الأربعاء خطابا من وزارة الثقافة والإعلام توقف فيه القناة وتسحب الترخيص العمل وتغلق المكاتب وعمل المراسلين بالسودان إن وجدت بسبب مخالفات قالت عنها الوزارة أنها مخالفات جسيمة تؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي وتنشر خطاب الكراهية. ما حدث هو أن سودانية 24 منذ عام 23 أبريل توقفت عن العمل في السودان بسبب الحرب ولم تعد إلى العمل حتى الآن، عاد العمل على المنصات الرقمية. ونشرت أول أمس فيديو لوقفة احتياجية في منطقة دنقل المحس لبعض المواطنين يطلبون فيه من الحكومة إيقاف مشروعات توطين النازحين من دارفور وكردفان. وكان هذا الخطاب أمام محلية دنقو قدمه بعض المواطنين، وتجمع فيه عدد من المناصرين لهم. وبعد تلاوة الخطاب تكلم ممثل المحلية بأنهم استلموا الخطاب والمطالبة وسيرفعون إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب. نشر السودانية هذا الفيديو وقد أحدث بعض التفاعل في المنصة وفي منصات أخرى. وفي صباح يوم أمس الأربعاء سحب الفيديو من المنصة حتى لا يساء فهمه ويعتبر نوع من إثارة البلبلة، لكن الوزارة اتخذت هذا القرار. كتبنا إلى الوزارة خطابا نطالب فيه بتجديد الترخيص، وقلنا لهم إننا نتفهم ما جرى من القرار الذي أصدروه، لكن سودانية ملتزمة بكل قوانين العمل الصحفي والكود الإعلامي ومواثيق الشرف الصحفي من المحافظة على النسيج الاجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية ومكافحة كل ما يهدد وحدة البلاد. وشكرا جزيلا.
كشف تقرير حديث لمركز الدراسات البيئية والاجتماعية عن استمرار ظهور الذهب السوداني المرتبط بالنزاع في سلاسل التوريد العالمية، وتحديدا في تقارير شركة فولكسفاجن لعام 2024. ودعا التقرير كافة الشركات والمؤسسات المالية إلى التعليق الفوري لتداول الذهب السوداني المرتبط بتمويل الحرب، مطالبا بتعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة. راديو دبنجا استضاف الأستاذ منعم آدم، محامي سوداني يعمل في مجال العدالة الدولية، للتعليق على الموضوع.
المركز أصدر يعني التحقيق ده في سياق الربط بين الموارد والعلاقات بالنزاع، وكيف إن الموارد خاصة الذهب والصمغ العربي إنه مرتبطات ارتباط وثيق مع النزاعات وتمويل أطراف الحرب. التقرير سلط كمان في جزء أساسي منه الربط بين واحد من أكبر الشركات العالمية في صناعة السيارات، وهي شركة فولكسواجن الألمانية، وكيف إنهم يعني في داخل تقريرهم السنوي للعام الماضي أشاروا لإنهم استخدموا واحد من مصادرهم كان الذهب السوداني. التقرير يسلط الضوء على الفترة التي أشارت في شركة فولكسواجن إنها استخدمت أو استقبلت ذهب سوداني، ولا سيما هذه الفترة كان فيها نزاع حول الذهب السوداني أو السودان ريفاينري اللي هي مصفات السودان. مصفات السودان كانت في هذه الفترة تحت القصف الشديد، وتمت سرقة ذهب بكميات كبيرة توصل أو تتراوح بين 160 مليون أو تزيد شوية. في الفترة دي كانت المصفاة متوقفة بشكل رسمي، ولكن ما زال عمليات الذهب بتتدفق للأسواق، ولا سيما للأسواق الإماراتية. تقرير فولكسواجن لما نظرنا اتوجد إنه كان استقبلوا الذهب السوداني في هذه الفترة، وبنعتقد حسب الأدلة الأشار لها التحقيق إنه الذهب السوداني في هذه الحالة يعتبر ذهب يعني مصدر من مناطق نزاع، والمسؤولية بتكون مسؤولية كاملة على الشركات الدولية في التعامل مع دي، وخاصة الموجهات العامة للOECD والموجهات حقة الأمم المتحدة وغيرها من القوانين الدولية اللي بتحكم استيراد الذهب في المناطق المختلفة. وفي هذه الحالة تقع المسؤولية بشكل كامل على الشركات، وفي هذا التقرير بالتحديد على شركة فولكسواجن، باعتبارهم هم عليهم عبء إنهم يعملوا الدو ديليجنس أو البحث الكامل في المصادر، وإنها تكون سليمة ونظيفة قانونيا، وما تكون مرتبطة بانتهاكات، وما تكون مرتبطة أو قادمة من أماكن فيها انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. توجد دلالة للزمان باعتبار صدور التقرير في هذا الوقت، له دلالة مرتبطة بالمجهودات الدولية الكبيرة والمقدرة تماما بتبحث في مسألة المساعدات الإنسانية، ولكن بنعتقد كما كثير من الباحثين والمهتمين بالشأن السوداني إنه عملية المساعدات الإنسانية هي لا تساهم بأي شكل من الأشكال في إيقاف المصادر أو أسباب النزاع الأساسية، ولكن تتعامل مع الآثار. وبنعتقد إنه من الضروري الربط بين الانتهاكات والمساءلة القانونية والمسألة حقت المساعدات الإنسانية، وإذا تم التركيز بشكل أساسي على معالجة جذور الأزمة، ومن ضمنها معالجة إن الشركات الدولية تبتعد من الإتجار أو التعامل مع الموارد التي تصدر من مناطق النزاعات، وطبعا في تجارب كبيرة في دول أخرى زي سيراليون والكونغو وغيرها، بنعتقد إنه من الضروري التعامل مع الموضوع من ناحية حقت accountability أو مساءلة. وهنا إذا كان الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي أو الشركات الجهات الدولية المعنية بالحماية والمساءلة، بنعتقد إنه المساءلة إذا منعت أطراف النزاع من الحصول على الأموال عبر تصدير الموارد النفيسة، وخاصة الذهب والصمغ العربي وغيره، ده بيجفف الموارد بشكل أساسي لأنها ما تصل لأطراف الصراع. وبالتالي الصدور في هذا الوقت باعتبار أنه خلال الأسبوع الثاني أو تحديداً يوم 16 أبريل في مؤتمر في ألمانيا، مؤتمر ومشكورين كل القائمين عليه باعتبار أنه مفكرين أنهم يتعاملوا مع دعم المجتمعات السودانية المتضررة من الحرب عبر المساعدات الإنسانية، ونحن بقدر ما بنقول لهم شكراً جزيلاً، ولكن لا بد من التعامل مع مسألة الذهب ومسألة المساءلة بشكل عام بشكل أساسي يتم النظر لها، ولازم تجو هاند إن هاند يعني مع بعض مع عملية المساعدات الإنسانية، لأنه تجفيف مصادر التمويل للنزاع نفسه قد تسبق في أغلب الأحيان عملية المساعدات الإنسانية، مع إننا بنقر بشكل أساسي إن المساعدات الإنسانية تظل مهمة، ولكن من الضروري عملية المساءلة تكون أن يكون النظر لها بعين الاعتبار في ذات الوقت. من أهم النقاط اللي عايزين نعتبرها توصيات، وهي فقط هذه هي بداية، يعني أولا على الاتحاد الأوروبي والدول المختلفة كفرنسا وألمانيا وبشكل عام كمان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرهم من الجهات الدولية في إنه يتعاملوا مع تجفيف مصادر التمويل بشكل أساسي. هذه مسألة أولى وأساسية. وثانيا أكيد المساعدة الإنسانية مع إنها ضرورية، ولكن أكيد لازم يتم التعامل مع عملية المساءلة مع بعض كما ذكرت. الشيء الآخر إنه الشركات تكون يعني تقوم بمسؤوليتها الأساسية فيما يتعلق بالفحص والبحث خلف الموارد وخاصة الذهب، لأن الذهب من الموارد اللي ممكن تمر عبر مصفات مختلفة وبتغير السمة حقتها أو الصفة حقتها. الختم حق مصفات السودان إذا دخل في سلسلة توريد لأي ذهب بنفتكر إنه الشركات الدولية يجب إنها تبتعد من هذا الموضوع باعتبار إنه هنالك انتهاكات كبيرة جدا وقعت على النساء وعلى الأطفال وعلى السكان المحليين في مناطق مختلفة في السودان، وكمان الانتهاكات صاحبة الحرب من أشكال العنف الجنسي الواقع على بشكل واسع على النساء. فأي ذهب في ختم مصفات السودان يجب أن يتجنب لأنه قد يعرض الشركة إلى مساءلة، وهذه زي ما ذكرت في السابق أنه مسؤولية بتقوم بشكل أساسي على الموردين، وفي هذه الحالة شركة فلوكساجين أو الشركات الأخرى لازم يبتعدوا من التعامل مع هذه الشركات لأنه ده بيعرضهم لمساءلة كأنهم مساهمين في الجرائم الوقعت أو بمولاه بشكل مباشر أو غير مباشر. هنالك سابقة أساسية لابد أن الشركات تعي أن الدور الأساسي في أنهم يبتعدوا من الموارد التي تأتي من مناطق الصراع أو تمويل أطراف النزاع. وعندنا مثال كبير، البنك الفرنسي المشهور BNP باريباس اترفعت عليه قضيتين، واحدة في أمريكا والأخرى في باريس. القضية الأخرى في باريس نحن مع زملاء آخرين من منظمة لاكس كولكتيف شغالين فيها مع بعض لسه، ولكن القضية في أمريكا صدر فيها حكم ضد البنك الفرنسي باعتبار أنه هذا البنك أثناء فترة الأولى للجنوسايد اللي حصل في دارفور في العام 2003 والسنين اللاحقة، كان هذا البنك بما أنه في عقوبات على حكومة السودان وقتها، هذا البنك كان يعمل بشكل باعتباره أنه البنك المركزي السوداني أو بيشتغل عنهم بالإنابة، ولذلك حكمت عليه المحكمة في أمريكا بأنه كان هو من الجهات الساهمت بشكل أساسي في ارتكاب الانتهاكات في السودان بما فيها ساهم في عملية الاغتصاب والعنف الواقع على القبائل والإبادة الجماعية وغيره. فأعتقد شركة فلوكسواجن والشركات الأخرى لابد أنها تكون حذرة في أنها تبتعد منها، ولكن الوصية الأساسية للجهات الحكومية بما فيها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغير من الجهات الأخرى التي تعنى بتطبيق وحماية الأشخاص بتطبيق حقوق الإنسان والقانون الدولي وحماية الأشخاص وتحديدا هنا الناس الموجودين في السودان واقعين تحت القصف المدفعي والانتهاكات اللي بتحصل من كل أطراف النزاع بشكل يومي، فإنه لازم يقوموا بمسؤوليتهم في منع التداول في هذه الموارد الثمينة وخاصة الذهب والصبغ العربي.
يواجه الطلاب السودانيون في يوغندا الذين سيؤدون امتحانات الشهادة السودانية الثانوية من ظروف قاهرة تعطل إمكانيات أدائهم للامتحان. الأستاذة زمزم خاطر رئيس لجنة الإعلام بمبادرة إسناد الطلاب الجالسين للامتحانات هذا العام تتحدث لراديو دبنجا حول ظروف الطلاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زمزم خاطر رئيس اللجنة الإعلامية بمبادرة إسناد الطلاب الشهادة السودانية بمعسكر كرياندانغ وللاجئين السودانيين. ويمكن الحملة جاءت تحت شعار أنقذوا مستقبل أطفالنا مع استعداد 412 طالب وطالبة سودانية للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية التي تقام بالعاصمة كامبالا. ومعروف أن اللاجئين السودانيين يقيمون أكثرهم بمعسكر كرياندانغ والذي يبعد قرابة 4 ساعات من العاصمة الأوغندية، وبالتالي ظهرت هناك تحديات كبيرة جدا جدا، تحديات اقتصادية. الشباب ديل محتاجين لسكن، محتاجين لعاشة، محتاجين لترحيل ذهاب وإياب. وبالتالي يعني جات الحملة دي من المهمومين بقطاع الشعب السوداني سواء كان داخل أو خارج السودان، من الأكاديميين ومن الإعلاميين والمتطوعين والعاملين بالمجال الإنساني. ويمكن بدينا في تجهيز بيوت لاستقبالهم لأنهم هيجوا بعد يومين بالتحديد، وساعين في إننا نطلق الحملة اللي هتكون تحت شعار أنقذوا مستقبل أطفالنا. والحملة دي قاضب بها أي سوداني خير، أي سوداني مهتم بأن التعليم يعني يكون من نصيب أطفالنا سواء كان في دول اللجوء أو حتى داخل السودان، وأنه الذين تهيأت لهم الظروف أنهم يتلقوا تعليمهم ما يتحرموا. بالتالي نحن مستمرين إن شاء الله، حتى هناك طلاب يعني أو تلاميذ لمرحلة المتوسط والابتدائي كذلك، وهم هتشملهم الحملة لأنهم برضو هيجلسوا للامتحان في كامبالا. وبالتالي نحن هنستمر في جهودنا لتوفير احتياجاتهم ولتذليل الصعاب والتحديات اللي بتواجههم، وهي يمكن تكون تحديات اقتصادية أكثر من أي حاجة. الطلاب ديل عندهم مراكز بتاعت إسنات، وجزا الله خيرا المعلمين يعني الذين اجتهدوا معهم حتى يوصلهم لهذه المرحلة. وأنا عبر إذاعة راديو دبنجا أناشد كل سوداني وكل خير أن يساهم ولو بجنيه إنه ينقذ مستقبل طفل أو طالب، يعني لأنه ديل أطفالنا وهم أمل اليوم وأجيال الغد. لكم شكري وتقديري وسنوافيكم بكل جديد.
ونبقى مع امتحانات الشهادة السودانية. ناشد طلاب وطالبات مدرسة الطويلة الثانوية بنين وبنات بشمال دارفور الجهات المختصة بضرورة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية داخل منطقة الطويلة في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي حالت دون تمكنهم من السفر إلى مراكز الامتحانات. إليكم هذه الحصيلة من الاستطلاعات التي أجراها مع هؤلاء الطلاب موقع سودان سوا سوا.
لو كان أنا ظروفي مساعدتني كانوا كده أنا تمشيت عشان نحصل الناس شهر 4 لمتهم معهم. ساكنة في لبنايرة مع ظروف الحرب، ياهو الحمد لله جينا بطويلة بجاي كان قاعدين في زمزم، وأساس إنه جينا دارين نقرو كده والحمد لله قاعدين نذاكرو، وامتحانات بقى هنا ما في وكده، والناس هسي مشوا قدام ونحن لسانا، بس نقول ربنا يوفقنا إن شاء الله كده. يعني لو ربنا عمد في أمورنا والواد يستقر نحن بإذن الله نمتحن إن شاء الله، حتى لو ما امتحنا السنة احتمال نمتحن السنة الجاية.
أنت مستعدة؟ وشعوري كان بنسبة 90% يعني إنه نلحق امتحان معنا شهدين 13-4، والمعلمين ما قصروا معنا ودرسونا وخلصنا المواد، وياهو هسا بدينا المراجعة الحمد لله. لكن ياهو لظروف الطارئة خلتنا إنه ما نحصل معامل في امتحانات يوم 13-4، وبتمنى إنه نلحقوا الدفع الجاي إذا كان في امتحان كده. فأنا كان انبسطت شديد إنه نمشي نلحق مع الدفع ونلحق معامل امتحانات، يعني بالنسبة لي أنا كان كويس. وناس البيت كان ما عندهم أي اعتراض إنه كان لو في امتحان إنه زول ينتهي. أمنياتي كان إنه ده نكون دكتورة بكون دكتورة جراحية. أتمنى إنه يوفر لنا الأمن والاستقرار، وأتمنى إنه يساعدونا عن المدرسة والحاجات زي يعني.
المدرسة طويلة ثانوية، المساق علمي أحياء. أيوة مستعدة للامتحان، لكن بعد ما قال لنا إنه ما في امتحان هنا وشنو، فهو العقل قام جات وكده. وقالوا ياهو في امتحان يوم 11/5 في تشات، ومن آمال إنه يجيبوا الامتحان ده هنا في طويلة، لأنه في ناس كثير ما ظروفها ما مساعدة إنها تسافر لطويلة، الظرف المادي بظروف النزوح وكده ما خلى حاجة. يعني نتمنى إنه الامتحان ده يجيبوا لنا في طويلة، البيئة المدرسية ذات تكون بيئة كويسة ولائقة بالطالب. هسي نحن هنا ياهو قاعدين في الأرض وفي المشمعات، وبرضو ياهو قلنا إنه ده ظروف الحرب واستسلامنا وقعدنا، لأنه نحن عندنا كم سنة، عندنا من 23 لحد 26 ما امتحنا ولا قعدنا تاني إنه ندرس ظروف الحرب والنزوح وكده.
بجد يعني مع ظروف الحرب والأوضاع الحاصلة دي مفترض كان نمتحن من 2023، لكن يعني الظروف ليها سنات ما امتحنت يعني. فأنا بتمنى من الجهات المختصة تحاول توفر لنا الامتحان في أقرب وحدة آمنة عشان الناس تلحق وتمتحن وكده. هسي مع الأوضاع الحاصلة دي في البداية قالوا لنا إن في امتحان في تشاد وكده، لكن هسي يعني مع الأوضاع دي ما متأكدين بقيت فيه ولا ما في. فعلشان كده الناس يعني تحاول توفر لنا امتحان في أقرب وحدة آمنة. ومعي هو انت عارفين انه طويلة وكده، في بعض الناس قادرة يعني تشتري كتب، في بعض الناس ما قادرة تشتري، فبتمنى من الجهات المختصة برضو يوفرين الكتب والحاجات دي. ورسالتي للطلاب اللي يعني هسي مع في بعض الناس بقول في امتحان وبقول ما في امتحان، خلوا المدارس، رسالتي لأي طالب وأي طالبة يعني ما يستسلم ويحاول بقدر الإمكان إنه يعني ما يسمع كلام الناس والإشاعات يقول في امتحان، الزول خليه يتحد ويواصل ويقرأ لحد ما ربنا يسهل علينا إن شاء الله ونمتحن.
السكن كان مباشر والآن في طويل، نسبة للظروف الحرب جينا لي طويلة، وأنا كان أصلا ممتحنة 2023، لكن برضه زي ما بقولها حسب نقطتها ظروف الحرب ما قدرت أجلس لامتحان شهادة الثانوية 2023، وجيت طويلة هنا وياحو لقيت المدارس فاتها، وكان قالوا في امتحان يوم 13/4/2026، لكن برضه ياحو زي ما بقولوا ظروف ما مطمئنة أساس أنه أنزلوا الامتحان ما في شهر 4، لكن برضو ما على كده استسلمت وياحو قاعد أقرأ أساس أنه ما أحاول بقدر الإمكان أشوف مكان الامتحان اللي فيه مش أمتحن فيه.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب، ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج قضايا الشباب، الخصصناه للجزء الثاني من حلقتنا حول دور برلمان الشباب السوداني في ظل الصراع الذي يشهده البلاد وموقفه من هذا النزاع. ويسعدنا باشمهندس منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني أن تكون معنا مجددا لمواصلة ما تبقى من اللقاء. تحدثنا سابقا عن الحرب وموقفكم منها، الآن ننتقل إلى محور القضايا الإنسانية والخدمية. كيف أثرت الحرب الحالية على مشاركة الشباب السوداني في العمل العام؟
هو طبعا يعني الحرب دي أطراف هم بيسموها، يعني في طرف بيقول إنها دي حرب كرامة، في طرف تاني بيقول إنها دي حرب بناء دولة، وهم الاثنين طبعا ما في يعني حقيقة تثبت ادعاءاتهم دي. نحن بنتكلم حاليا عن إنه نحن في معدل البطالة ما بتفوقنا أي دولة في العالم، إن أسوأ معدل بطالة في الكوكب حاليا وتقريبا أعلى معدل بطالة مدون في التاريخ الحديث، انهار عندنا النظام الصحي تماما. عندنا ما قبل الحرب حوالي 7 مليون طفل خارج نظام التعليم، الآن بنتكلم عن ملايين الأطفال في سن التعليم، يعني مثلا في دارفور وكردفان وحدها لثلاث سنوات لم يجلس الطلاب لامتحان الشهادة الثانوية ويف الأساس والمتوسط. يعني بنتكلم عن يعني أكبر عملية تعويض لحق الإنسان في الكرامة حصلت في التاريخ الحديث، والعالم صنف الحرب دي إنها هي أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث يعني.
نعم.
فوين الكرامة وين بناء الدولة في القصة دي؟ الوضع في السودان مزري للغاية، رغم إنه الطرفين قاعدين يستميتوا في الحملات الإعلامية بتاعة التضليل إنهم يظهروا إنه والله كأنها هي جنة عدن، لكن الوضع سيء للغاية. شفنا إنه كيف الميليشيات الرئيسية ذاتها بدأت تفرق في ميليشيات عرقية ودينية بيكون ما قادرين يسيطروا عليها. يعني إحنا شفنا كيف الكتائب بتاعت الحركة الإسلامية، شفنا الكتائب بتاعت بولول وغيره هناك في الاتجاه بتاع الدعم السريع، شفنا عملية بغر بطون، شفنا عملية بتاع الذبح، شفنا انتهاكات فظائع جماعية. وين الكرامة وين حرب بناء الدولة هنا؟
نعم.
ده كل ادعاء سميك وما بمثل الواقع بأي صلة.
نعم. في كلامك أشرت لمسألة اللي هو التعليم في المناطق بتاعت النزاع، وكان في إقليم دارفور وكردفان الشباب ما يمتحنوا، يعني كم دفعات من الشهادة السودانية ما يمتحنوا. أنتوا في برلمان الشباب، يعني يمكن في كم مبادرات ماشي إنه الناس دي يتم التوافق بين الأطراف المتنازعة إنه يتم إجراء الامتحانات بالتنسيق مع الجهات دي، لكن المبادرة دي للآن ما في يعني نتيجة ملموسة. أنتوا في برلمان الشباب رؤيتكم شنو أو رأيكم شنو في المسألة بتاعت الامتحانات بالنسبة للناس للشباب اللي ما يمتحنوا ديل؟
ممتاز. سؤال مهم للغاية. نحن حقيقة من وقت مبكر جدا طلعنا رؤيتنا لأنه من حق الطلاب ديل أنه يمتحنوا في أماكنهم، وبل أكثر من ذلك إنه لابد من إنه تعود الخدمات الأساسية كاملة غير منقوصة، تعليم والصحة وخدمات بتاعة المياه والكهرباء، وما يكون عندها أي علاقة بالنزاع المسلح والطرفين يتوقفوا عن استهداف المؤسسات المدنية أو مؤسسات الخدمات الأساسية بالأحرى. قدمنا مبادرتنا في الصدى الطية واتفقت معنا المبادرة الأوسع اللي قام بها المجتمع المدني حاليا في نفس رؤيتنا اللي طرحناها قبل 3 أشهر، والآن نحن جزء أصيل جدا من المبادرة دي، وأدرنا اتصالات مبكرة جدا مع الأطراف العسكرية المختلفة، إذا كان حركة عبد الواحد نور، عبد العزيز الحلو، أو الدعم السريع، أو القوات المسلحة، ووجدنا منهم مستويات بتاعة قبول معقولة لأنه تتم عملية الامتحانات السنة دي في الملحق وبعد ما تكتمل الترتيبات. وأنا يعني حاب أبشر السودانيين في مناطق دارفور وكردفان إنه العام دي هيتمكنوا من إنهم يعني يشاركوا في امتحانات الشهادة السودانية لأول مرة منذ 3 سنوات. نحن منخرطين بقوة وعندنا قدرة بتاع التأثير دبلوماسي معقول جدا قاعدين نستخدمه في الضغط على الأطراف عشان يتم مواطنين يحصلوا على استحقاقاتهم في الخدمات الأساسية. قاعدين نساعد بصورة أو بأخرى في إنه نخلق جدران بتاع حماية للمجموعات القاعدية إذا كانت تكايا أو غرف طوارئ أو مجموعات نسوية أو مجموعات شبابية تعمل في الأرض، قاعدين نوفر لها مستويات من الحماية. يعني الجبهة واسعة وقاعدين نساهم يعني مساهمة مقدرة في الاتجاه دي، وده واجبنا ما مشكورين عليه وحنواصل الضغط يعني.
نعم نعم. اتكلمت عن المساهمة بتاعت اللي هو مساهمتكم كشباب في الاستجابة الإنسانية، يعني في الفترة اللي فاتت يمكن غرف الطوارئ نشطت وقدمت نموذج والعالم أشاد بالجهود بتاعها، لكن كان في تحديات كبيرة واجهت اللي هو العمل على المستوى الأرض. كلمنا عن المعوقات دي من تجاربكم وكيف إنه أنتوا قدرتوا تتجاوز الحاجة دي، ويمكن أن يكون تجربة لقدام الناس ممكن يستفيدوا منها يعني.
زي ما ذكرت التجربة بتاعت غرف الطوارئ الشبابية دي يعني تجربة ملهمة جدا، وده جزء من دور الشباب على مجتمعاتهم المحلية في أوقات زي دي. احنا شفنا كيف انه أطراف الحرب رغم ادعاءاتهم اللي قاعدة يعني تصيب الآذان بالصمم إنهم هم حريصين على المجتمع السوداني، لكن هم دمروا المنظومة بتاعت الخدمات الأساسية من وقت مبكر، وكانوا بيتفاخروا بأنهم هم ما مهتمين بتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية دي. وشفنا كيف إنه يعني تصريحات للدعم السريع أيام كان موجود في الخرطوم بيقول إنه هو ما مدرب على إدارة المدن وده شأني ما بيعنيه، وشفنا كيف الوزير بتاع المالية بتاع بورسودان بيتكلم عن إنه لابد من إنه يتم توجيه كل الموارد للقوات العسكرية ومنع الموظفين بتاعين الخدمة المدنية من مرتباتهم، ودي في إشارة لأنه هو عايز يغوط عمل المؤسسات المدنية كلها جملة وتفصيلة. السودانيين لقوا شباب واقفين في المراكز الصحية وفتحوا التكايا وبدوا في مبادرات التعليم عشان الأطفال يواصلوا رحلتهم دي، وده بيثبت إنه المجموعات دي شكلت حكومات محلية بمشروعية المجتمعات دي ذاته، ودي عملية ما هينا، وأثبتوا إنهم هم قادرين إنهم يتصرفوا في وقت الأزمات بصورة مسؤولة، وإنهم هم حريصين على مؤسسات الدولة ما زي الأطراف العسكرية اللي هي حريصة على إنها تحصل على امتيازات فقط من النظام السياسي.
نعم.
التحديات كبيرة جدا، شفنا إنه كيف قاعد يتم استهداف المجموعات ديل من الطرفين، وقاعد يتم خلق مجموعات موازية تساهم في العمل الاستخبارات لصالح طرف أو آخر، وبعد ذلك بيتم العقاب الجماعي للمجموعات بتاعت غرف الطوارئ في الأرض. شفنا كيف حصل في بحر عملية الإعدامات يومياً، نحن بيتريدنا أخبار عن شباب بيدخلوا المعتقلات بتاعت الأجهزة الأمنية، بنشاهد عمليات بتاعت غتل خارج نطاق القضاء، بنشاهد مضايقات ما لها أول ولا لها آخر. طبعاً الغرض مفهوم هنا إنه يتم سنينا عن إنه نحن نقدم الخدمات الأساسية دي للمجتمعاتنا، لكن نحن ما حنتوقف مهما كانت التكلفة، والحق في الحياة لا يمكن تغويضه وحتى لو بسلطة أمر واقع.
نعم.
وحنواصل.
نعم. عندكم من ضمن الأجسام الشبابية برضو في أجسام بترصد الانتهاكات، دارين نشوف هل لديكم إحصاءات أو رصد دقيق للانتهاكات اللي تمت خلال الفترة الفاتت للشباب وبالذات ناس غرف الطوارئ، سواء كان قتل، السجن، واللي هو الملاحقات، الانتهاكات دي.
جميل، ده سؤال ممتاز جدا، لكن ده سؤال تيغني بحث. يعني في عدد من المجموعات الشبابية قاعدة تعمل على رصد الانتهاكات، وقاعدة تقدم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان، وقاعدة تقدم تقارير للجنة بتاع تغصي الحقائق وللخبير المستقل ولغيره من الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحالة حقوق الإنسان. الانتهاكات كبيرة جدا ويصعب إنه يتم تجميعها في تقرير واحد، لكن نحن حنجتهد في الفترة الجاية إنه نحن نضيف كلها في ريفرنس واحد يمكن الاطلاع عليه وتسهل ملاحقة المجرمين وجبر الضرر للضحايا.
نعم. طيب أنتم كبرلمان كجسم، هل لديكم شراكات محلية أو مع منظمات محلية أو دولية في عملكم، ولا بتعتمدوا على الشراكات القاعدة تتم مع الأجسام المشكلة للشباب اللي هو التنظيمات الشبابية المنفصلة، بتتعامل بطريقة منفصلة دون اللي هو الجسم بتاعت البرلمان؟
ده سؤال مهم شديد. نحن الأساس إنه نحن عايزين نضيف مستوى بتاع مشروعية وحماية للمجموعات الشبابية إذا كانت بتعمل في الداخل أو مع مجتمعات اللاجئين، فنحن قاعدين نشجع المؤسسات دي على إنه تزيد طاقة تدخلاتها وتوسع كذلك في شراكاتها إذا كانت داخلياً أو خارجياً. البرلمان حالياً ما مهتم إنه يعني يكون بديل للأجسام الموجودة في الساحة، بالعكس هو بيسعى لإنه يتم تقويتها أكثر وأكثر، وقاعد يشتغل بصورة دؤوبة وعنده يعني شبكة بتاعت علاقات ممتازة جدا على المستوى الدولي. يعني شفناها ظهرت مثلا في الموكب بتاع التضامن مع نساء السودان اللي دعمل في كريان دنغو، شفنا كيف انه البعثات الدبلوماسية رسلت البرغيات بتاعة التضامن مع النساء والإشادة بالبرلمان في دوره دي، شفنا غادة أحزاب في أوروبا، شفنا المنظمات حقوقية وكالات بتاعة أمم متحدة، شفنا وزارات بتاعة خارجية برضو يعني رسلت برغيات بتاع تضامن وإشادة. فده بيظهر إنه قدر شنو البرلمان حاليا عنده مستوى بتاع علاقات ممتازة جدا قاعد يساهم بيها في إنه يتم حماية المجموعات اللي بتعمل في الأرض وبتعمل في مجتمعات اللاجئين، المجموعات الشبابية، وإنه هو بالفعل للرؤى بتاعتها، إنه هو الرؤية بتاعة البرلمان أصلا هي نابعة من الالتزام أول عقد الاجتماعي الإنساني والمدني بتاع المجموعات الشبابية دي مع مجتمعاتهم المحلية، هو دي رؤية كلية للأطروحة بتاعة الشباب أصلا في نظرتهم لمجتمعاتهم المحلية. هو ما عنده خط أيديولوجي، هو بس بيعمل كمغول الرؤية المحلية دي وبيساعد المجموعات دي على إنه تشبك مع بعض وتتخطى التحديات وتعبي التضامن بصورة أقوى.
نعم. طيب على المحور الديمقراطي، إذا جينا تكلمنا عن التحول الديمقراطي والسياسي، يعني كيف ترون مستقبل التحول الديمقراطي في السودان؟
نحن بنشوف نفسنا جزء أساسي من العملية دي، إذا كانت برؤانا ولا إذا كان بغادتنا الحالية بيعملوا على إنه يحددوا اليوم الأخير في الحرب ويرسموا ملامح اليوم التالي. نظرتنا لليوم التالي بتتكلم عن إنه في دولة بتاعة مؤسسات بتنطلق من وعد ديسمبر للسودانيين ومن إرادتهم اللي عبروا عنها في مواكب ديسمبر. يعني بتتكلم عن إنه لازم تكون في دولة بتأسس لسلام عادل وبتبسط الحريات وكذلك فيها سلام شامل. نحن بنتكلم عن الديمقراطية، بنتكلم عن التنمية، بنتكلم عن الأمان. دي مبادئ ما بنتراجع عنها في مستقبل البلاد، وحنسعى لأنه يتم تطبيعها. نحن مؤمنين بالتعددية، بنرى في إنه المواطنة بلا تمييز هي أساس الدولة اللي المفروض تكون في السودان، ما مفروض يكون في فضل على سوداني على سوداني إلا بمجهوده في إطار المسار المهني. ما بنرى إنه الدولة مفروض تكون دينية أو عندها أيديولوجيا معينة. يعني نتكلم عن دولة أساسة إنها هي دولة مقدمة للخدمات وبترعى مصالح شعبا. حنشارك في بالصيغة دي في أي منابر بتاعة السلام، حنشارك بالصيغة دي في أي جباه مدنية يتم عرضها علينا أو بنرى إنه ضرورة مشاركتنا فيها.
شكرا جزيلا لك الباشمهندس منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على مشاركتك معنا في برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجا حول دور برلمان الشباب السوداني في الحراك المدني في ظل الحرب التي يشهدها البلاد لثلاث أعوام متتالية.
شكرا جميلا، شكرا على الاستضافة.
وأيضا بنشكر للسادة المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقيكم في الجزء الثالث والأخير من الحرب.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.